كان الحديث عن الربا أنواعه حكم كل نوع وبيان العلة التي استنبطها العلماء في تحريم الربا وذكر أيضا أصناف مختلفة من المعاملات الربوية. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكل مال اليتيم أي من السبع الموبقات التي توبق صاحبها في النار أوقعه في النار وأدخله فيها وكان سببا في أن يكون موبقا بعمله. أكل مال اليتيم، ومال اليتيم استرعى الله عز وجل فيه الأمناء، لأن اليتيم من كان دون سن البلوغ ذكرا كان أو أنثى، من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ سن الحلم فهو اليتيم. ولهذا قال الله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر، أما السائل فلا تنهر. فقال وأما اليتيم، اليتيم الذي مات والده أبوه عنه وهو صغير لا يستطيع أن يتصرف في نفسه بشيء ولا يعرف أن يتصرف بنفسه وفي ماله، فلهذا وجب على المسلمين أن يقوم له من يحفظ ماله، من يحفظ عليه ماله حتى ولو بلغ سن الرشد ولم يكن عاقلا ولم يكن رشيدا. إذا بلغ الحلم ولم يكن رشيدا بل كان سفيها لا يحسن التصرف فإنه لا يصح أن يدفع إليه ماله. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، المقصود قالوا الرشد الصلاح في المال، يعني بعد البلوغ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فبشرطين أساسيين، البلوغ وأيضا الرشد وهو الصلاح في التصرف في المال، التصرف في المال، فمن لم يحسن التصرف في المال فلا يدفع إليه ماله حتى يكون أهلا لذلك. ولهذا وجب على القرابة العصبة الذين يرثونه يجب عليهم أن يتولوه وأن يحافظوا عليه وأن يكون عند أتقاهم وأورعهم وأخشاهم لله عز وجل فيحفظ مال هذا الصغير، حتى ترى مدى التكافل، مدى النظام الاجتماعي في التكافل بين المسلمين. هذا اليتيم لا يضيع في المجتمع المسلم أبدا، بل له حقوقه وهو حقوقه تحفظ، وأمواله يجب أن توضع وتنمى فيما يكون فيه الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل منزلة من يكفل اليتيم قريبة من منزلته يوم القيامة، أي في المكانة في العرصات وفي المكانة في الجنة، وهي أعظم مقر يستقر فيه الإنسان. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح كافل اليتيم ويحث على الكفالة، ولكن أن يكون يعني عفيف النفس عما لليتيم. ولهذا لما كان لهم أيتام وكانوا يختلطون معهم في الأكل والشرب، ثم يعني جاء الأمر يعني ترك مال اليتيم والزجر عن الأكل من مال اليتيم وأنه من الموبقات، تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد كانوا يجتمعون مع الأيتام في الأكل وفي الأكل من مال الأيتام، لأن من 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 الحق أنه لو أن إذا كان له مال اليتيم فيجوز أن يصرف عليه من ماله، ولكن يصرف عليه بالمعروف، يصرف عليه بالمعروف القوت الضروري والواجبات. أما الأمور الكماليات والتحسينات فهذه لا تدخل في هذا، لأن في هذا تبذيرا لماله، فيه تبذير لماله. فلما نزل مثل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق عليهم ذلك. ثم بين الله عز وجل أنه لا جناح عليهم أن يأكلوا جميعا أو أشتاتا وأن يختلطوا، ولا جناح عليهم على من ولي أيضا مال اليتيم أن يأكل منه بالمعروف، يعني إذا احتاج الإنسان ممن يلي مال اليتيم ويرعاه وينميه، إذا احتاج إلى أكل أو شرب قدر الضروري فلا بأس أن يأكل مع اليتيم بالمعروف، يعني بما تعارف الناس عليه. والناس هنا المقصود العرف الشرعي، أصحاب الذوق السليم والفطرة المستقيمة وأهل التقى والورع، هذا هو العرف المعقول والعرف المعمول به، هو عرف الناس الذين استقامت فطرتهم واستقاموا لله عز وجل بأفعالهم، هذا هو هم الذين يرجع إلى عرفهم وليس إلى عرف الناس عامة. فقد يكون من عرف الناس أكل أموال اليتامى وتضييع أموال اليتامى، فهذا العرف باطل وغير معترف به. فلما شق ذلك عليهم أمرهم أن يأكلوا، وأنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. فلهذا نجد أن اليتيم في الشريعة الإسلامية محفوظ الحق، ولهذا لا يحج عنه من ماله بالتطوع. إذا كان لازال لم يبلغ سن الرشد فإنه لا يحج باليتيم من ماله تطوعا، ومن فعل ذلك فإنه يغرم من ماله الخاص أي الولي، لأن كل يفعل له كلما كان في صالح ماله، كلما كان في صالح المال في تنمية المال. ولو أن الحج كما تعلمون فيه أجر، ولكنه إذا كان صغيرا يكتب له أجره، ولكن لا يحسب له عن حجة الإسلام حتى يبلغ. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فهذا فيه دلالة على أن الإسلام يسعى لمصلحة الأيتام، ويوجب أيضا على من نكح اليتيمة أن يؤتيها أجورها وحقوقها كاملة غير منقوصة. كل هذا بالرجوع إلى ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمر الأيتام، وكذلك ما فيه من الابتلاء والاختبار. وابتلوا اليتامى، ابتلوهم أي اختبروا اليتامى، فمعنى اليتامى هنا من بلغ سن الرشد أو قارب البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لأن الإنسان إذا بلغ وأصبح حسن التصرف في ماله فليس لأحد أن يتولى عليه، ليس لأحد أن يتولى عليه. وإن كان في وقتنا الحاضر الكثير من الناس ربما يبلغ سن 20 و25 و30 وهو سيء التصرف، لا يعني يذهب بأمواله في الحرام، هذا معنى إذا رأيت الرجل يعني يتعاطى المحرمات ويذهب بأمواله في الحرام فهو ليس برشيد، فهو ليس برشيد، فلهذا يحجر عليه ولو كان شيخا كبيرا، كما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن السفه لو طرأ على الإنسان بعد سن 25 فإنه يعني يرجع الحجر عليه مرة أخرى. والحجر هذا يسمى حجر لحظ النفس، الحجر على المجنون، والحجر على الصغير، والحجر على السفيه، يعني ولو بلغ السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال هذا حجر لحظ النفس. وهناك أنواع أخرى من الحجر كالحجر لحظ الغير، لحظ الغرماء، إذا تدين الإنسان أموالا وأصبح لا يستطيع أن يفي ما عنده بما عليه، وطلب غرماؤه منه من القاضي أن يحجر عليهم فإنه يجيبهم إلى ما طلبوا. فهذا يسمى حجر لحظ الغير. الحقوق في الشريعة الإسلامية محفوظة ومضبوطة، ولكن تنكب الناس وبعدهم عن الشريعة الإسلامية وعدم دراسة الفقه الإسلامي دراسة واعية، وعدم أيضا التعمق في الدراسة الشرعية بروح العلم وروح التعلم وروح التطبيق، هو الذي جعل المسلمين يبتعدون عن يعني أحكام الشرع واللذة العظيمة في تطبيق أوامره واجتناب نواهيه، مما حدا بهم أن يكونوا أمة ضائعة كقطعان الأغنام تهش عليها بالعصا اليهود والنصارى وأعداء الله عز وجل ويوجهونهم حيث ما شاءوا، كل ذلك بسبب تخليهم عن شرع الله عز وجل وفهم الدين الصحيح فهما سليما يكفل للأمة، يكفل للأمة النظام الاجتماعي الصحيح السليم القائم على الأسس التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. ثم ذكر أن من الموبقات التولي يوم الزحف، والمقصود بهذا إذا حضر المسلم القتال، إذا حضر المسلم القتال فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يقاتل ولو كان بالمسلمين قوة ولو كان بهم منعة. فإذا التقى الصفان وكان يوم الزحف فلا يجوز له، لا يجوز له أن يتولى إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ولهذا فإن الله حكم عليه بأنه يبوء بغضب من الله والعياذ بالله، ويخرج من طاعة الله ورحمته إذا تولى يوم الزحف، لأنه يجب عليه مناصرة المسلمين وقد حضر المعركة. وهذا الجهاد الذي يسعى أعداء الإسلام إلى قفل بابه بما يسمونه بالسلام العالمي أو ما يسمونه أيضا بالأمن العام أو غير ذلك أو بالنظام الجديد، كل هذا محاولات لإبطال الجهاد ومحاولات لإلغاء اسم الجهاد، ولكن لا تقوم قائمة المسلمين إلا بإقامة علم الجهاد، لا تقوم قائمة للإسلام والمسلمين إلا إذا قام علم الجهاد وقمع أهل الشرك والعناد والفساد واستبسل المسلمون في استرداد حقوقهم. فإن للمسلمين حقوقا مسلوبة، ومن أعظم هذه الحقوق بيت المقدس، فإن بيت المقدس هو ثالث الحرمين الشريفين وهو أول قبلة للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون إليه 16 شهرا بعد أن جاء إلى المدينة، حتى ولاه الله عز وجل البيت الحرام قبلة له إلى آخر الزمان، فنسخ ما كان قبله، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولكن يبقى المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين وهو القبلة الأولى وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حق من حقوق المسلمين لا حق لأحد فيه من يهود أو غيرهم أبدا. وإنما لا يسترد هذا المسجد إلا بما أخذ، فإنما أخذ بالقوة وأخذ بالسلاح وأخذ بالتدبير، بالتدبير العسكري والسياسي والمكر، لا بد أن يقابل ذلك بتدبير سياسي وعسكري حتى تسترد، ولا يمكن أن يأتي، لا يمكن أن يأتي بسهولة وبيسر، لا بد من أن يقاتل أعداء الله عز وجل، وهذا غير ممكن في أمة تسعى إلى أن تكون أمة تابعة وأن تمسح أيضا فقه الجهاد من كتبها ومن دستور حياتها. الجهاد هو اعتبره بعض أهل العلم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان الإسلام، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام الجهاد، ذروة سنام الإسلام الجهاد، لأن الإنسان لا يجاهد بنفسه وبماله إلا إذا كان إيمانه صادقا، وإذا كانت عزيمته قوية، وإذا كان توكله على الله عز وجل صحيحا. ولهذا فلا بد، وهذه الفريضة الغائبة هي فريضة الجهاد، لا شك أن الأمة المسلمة عليها في مجموعها إثم في ترك هذه الفريضة. فالجهاد هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكنه لم يقم، بل يسعى ويحاول إلى إلغاء كلمة جهاد والمفهوم الجهادي، وأيضا إبعاد الناس عن هذا المعنى بالمصالحات وبالاتفاقات وبالتوقيعات التي من شأنها أن تبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله هو طريق تحرير القدس، الجهاد في سبيل الله هو طريق تحرير كل أرض من أراضي المسلمين وقعت تحت أيدي الاستعمار، وما أكثر أراضي المسلمين التي تتهاوى يوما بعد يوم في أيدي الكفار، فتنتهك فيها الحرمات وتسفك فيها الدماء الحرام، ولا يراعى فيها لمسن، ولا يراعى فيها لعرض، ولا يراعى فيها لصغير، ولا يراعى فيها لأموال، ولا يراعى فيها أيضا لحرمة دين. فلا بد أيها الإخوان، هذا التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف فيه غضب الله وفيه عذاب الله وفيه الوعيد، فكيف بمن ترك الفريضة كاملة؟ لا شك أننا جميعا آثمون في ترك فريضة الجهاد، لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يجاهد بنفسه استطاع أن يجاهد بماله، استطاع أن يجاهد بقلمه، استطاع أن يجاهد بكلمته، استطاع أن يجاهد بأبنائه. الخنساء امرأة كانت في يوم القادسية تحمس أبنائها على القتال في سبيل الله، وتوصيهم بالقتال في سبيل الله، وأن يبدأوا دائما وأبدا برأس القوم، حتى إذا ما سقطت هيبة القوم فإن الله عز وجل يدخل الرعب في قلوبهم. فلما بلغها خبرهم حمدت الله عز وجل وأثنت عليه أنهم ماتوا في سبيل الله شهداء، والشهداء عند الله عز وجل فرحون بما آتاهم الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله، فهم في خير وفي رزق وفي نعمة. ما من أحد يموت ثم يتمنى أن يعود ليموت مرة أخرى إلا الشهيد، فإنه لا، إذا مات فإنه يتمنى أن يعود فيقتل مرات ومرات لما يجد من الكرامة، لما يجد من الكرامة أي من استقبال الملائكة ومن تثبيتهم له. وإن من يخرج في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها، أي في الجهاد. الجهاد في سبيل الله أيها المسلمون، هذا الجهاد يسعى الكفار لتعطيله، مع أنهم يقتلون المسلمين، مع أنهم يسعون إلى ذبح الإسلام وذبح المسلمين بكل وسيلة ممكنة. وهذا لا يخفى على أحد من المسلمين، لا يخفى على أحد من المسلمين. يجب على كل مسلم أن يعلم أنه إذا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، وفي حديث مات على شعبة من النفاق. فيا أيها الإخوان، لا يستقل الإنسان أي مجهود يقدمه لإخوانه الذين يجاهدون في سبيل الله ولو لم يجد إلا أن يدعو لهم، لو لم يجد إلا أن يقوم آخر الليل فيتحين ساعات الإجابة ويدعو لإخوانه المسلمين أن يجمع الله كلمتهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يزيغ الأرض من تحت أقدام أعدائهم. فأنت لا تستهين بهذا الدعاء، لا تستهين بهذا الدعاء، لأنك تخاطب سميعا مجيبا قريبا عليما سبحانه وتعالى، إن لكنه ينزل النصر متى يشاء وعلى من يشاء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكذلك ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فلا بد أيها الإخوان أن ننتصر أولا على أهوائنا وعلى شهواتنا وعلى أغلاطنا وعلى أخطائنا حتى نستطيع أن نجاهد في سبيل الله، لأن الذي لا يجيب حي على الصلاة لا يمكن أن يجيب حي على الكفاح أبدا، فإن حي على الصلاة إجابتها قبل حي على الجهاد، ولا بد أن يكون أولا مجيبا لله عز وجل ومجيبا للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القرآن فيه ما يحيينا، السنة فيها ما يحيينا، الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المساجد وحيث ينادى بهن هذا مما يحيينا. أيضا التنازل عن حظوظ النفس وشهواتها وأهوائها هذا من الجهاد، والمجاهدة والمصابرة، الصبر عن المعاصي وعن أكل حقوق الناس كل هذا يعتبر من الجهاد، الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل المشاق وتحمل الإهانات في سبيل ذلك كل ذلك يعتبر من أنواع المجاهدة التي يجب علينا أن نقدمها لله عز وجل. فعندئذ نستطيع أن ندعو إلى الجهاد، نستطيع أن نعبي أنفسنا ونعبي أمتنا للجهاد، فإن المعركة قادمة مع أعداء الله عز وجل. إن أعداء الإسلام يجمعون لكم، ولا لا يجوز لنا أن نظن أن الكفار يوما ما سيسالمون، وإنما يحصل منهم بعض الأشياء التي تخدعنا فقط، فهم يرضون بالأفواه ولكن قلوبهم تأبى ذلك. لماذا؟ لأن هذه سنة من سنن الله عز وجل، جعل إما الإيمان وإما الكفر، ولكنهم يسعى أعداء الله عز وجل إلى أن يبقى المسلمون نائمين، يبقون نائمين بعيدين عن الحياة التي يكون فيها معنى الجهاد. فيا أيها الإخوان، الكثير من المسلمين اليوم ألف حياة الترف وحياة الرفاهية وحياة الخضوع والخنوع والتبعية، وكل هذا ملغي في الإسلام، ملغي في الإسلام. بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الإنسان أحيانا الملذة من الطعام فإنه يعدل إلى الخشونة، يعدل إلى الخشونة ولا يترقق كما نفعل اليوم. فنحن اليوم نسعى جميعا إلى الترفه وإلى الأخذ بوسائل الحياة التي تشدنا إلى الأرض، تشدنا إلى الأرض. وهذه الحياة إذا أصبحنا نبالغ فيها وفي ملذاتها وفي شهواتها لا يمكننا أن نجاهد، لا يمكننا أن نجاهد. لا بد أن نعود النفوس على الخشن من الطعام والملبس، وعلى أيضا التعود على الأمور الصعبة حتى يكون الإنسان عنده قدرة متى ما دعاه داعي الجهاد يكون عنده الاستعداد. ولهذا جاء في الأثر عن عمر أنه قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. السباحة لأنه قد يغرق يوما ما ولا يستطيع أن ينقذ نفسه، والرماية لأن القوة الرمي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لسعد بن أبي وقاص وقال: أرمي فداك أبي وأمي. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سعد أول راميا في سبيل الله. فلهذا أيها الإخوان يجب علينا أن نعلم أبناءنا، أن نعلم أبناءنا ما استطعنا، ما يستطيعون به على الأقل، أن يدافعوا عن أنفسهم، أن يدافعوا عن حرماتهم، أن يدافعوا عن أوطانهم وعن أموالهم وعن حقوقهم، فإن هذا واجب من الواجبات التي فيها حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل. فإن لم نفعل ذلك فإننا نكون قد فرطنا، فنكون قد فرطنا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون غرضين ويرمون إلى كل غرض من الغرضين، يتعلمون الرمي والدقة فيه. ولهذا ورد في الأثر في الحديث في مسلم أن من تعلم الرمي ثم تركه ونسيه، يعني إعراضا عنه، فإنه يعني فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ذلا، وإنه يأثم بهذا الفعل. فهذا فيه دلالة، ويسلط الله عليه الذل والإثم فيأثم ويذل. ولهذا لا بد أن نعلم أبناءنا وأن بما نستطيع وبالوسيلة التي نقدر، بالوسيلة، لأنه فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فأي وسيلة ممكنة نعلم فيها أولادنا فإنه يجب علينا، وكل وسيلة يمكن أن ينخرط أبناء المسلمين في سلك الجندية والجيش وتحمل المسؤولية وتحمل أيضا الأعباء، فإن هذا أمر واجب على المسلمين أن يدفعوا بأبنائهم وبالصلحاء من المسلمين إلى الدخول في هذا المرفق الحساس، لأنه به سيطر أعداء الله عز وجل على المسلمين. أما السابع فهو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، حفظ العرض. العرض في الإسلام حفظ الإسلام الأعراض، لا يجوز لأحد أن يتكلم في عرض أحد من المسلمين إلا أن يرى شيئا صحيحا صريحا أمامه، وعندئذ لا يستطيع ستره، لأنه إذا كان يستطيع أن يستر ذلك فيجب عليه. من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، أو من ستر عورة مسلم ستره الله، إن الله ستير يحب الستر. وكذلك الأعراض بعامة، الأعراض بعامة لا يجوز للإنسان أن يطعن فيها، لأن الطعن في العرض وبخاصة إذا تناقلتها الألسن وفلان أحيانا إشاعات المغرضون، وبخاصة المنافقون، وهم كثير في كل مجتمع من المجتمعات يطلقون إشاعات فتتناقلها الألسن وتلوك. وأنتم تعلمون أن حادثة الإفك التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من أعظم الفتن التي وقعت فيها الأمة، ولم يكن وكان وراء هذه الفتنة المنافقون وضعاف النفوس. ولهذا فإن هذه الفتنة كانت عظيمة، ولهذا قرر العلماء أن القرآن كما تعلمون القرآن في 11 آية أو 10 آيات جاءت في سورة النور تبري أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وتقول: والله ما كنت أظن أنه سينزل في شأني قرآنا، أنا أحقر من ذلك. تقول هذا رضي الله عنها العفيفة الحصان. والآن فيه من الأمم من المسلمين أو ممن ينتسب إلى الإسلام من يطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها، ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع منعقد أن من طعن في عائشة أو رماها بعد تبرئة القرآن لها فهو كافر بإجماع المسلمين. وللأسف أن هناك أمم ممن ينتسب إلى الإسلام لا تزال كتبهم وأصول كتبهم يعني تلوك في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا ليس طعنا فيها وحدها، بل طعن في بيت النبوة، وطعن في الله عز وجل الذي اختار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليكون محلا لرسالته، فهو محل الطهر، وهو محل العفاف، وهو محل الكرم، وهو محل الجود. ولا يجوز لأحد أن يتنقص زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فيه مطعن في الوحي الذي أن الله عز وجل اختار هذا البيت أن يكون مكانا ليأوي إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا أيها الإخوان كانت محنة عظيمة، فيجب على المسلم أن يبتعد عن القذف، أو هو الرمي بالزنا أو باللواط والعياذ بالله. وهذا يتساهل فيه بعض الناس، يتساهل بعض الناس فيطلق ألفاظ أحيانا على أبنائه وعلى زوجته وعلى أخواته وعلى أبناء المسلمين وبنات المسلمين، فيقول ابن فلانة وهذا أخو فلانة، ويتساهل الناس في هذا، والأمر قد يكون في يعني لا يستحق هذا، ومع ذلك فإنه يعتبر من القذف، فإنه يعتبر من القذف، يعتبر من القذف، يعني لا إذا لم يثبت ما يقول بأربعة شهداء يجلد 80 جلدة حد القذف، بل قال الله عز وجل في ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني شوف الأدب فيه، أولا يجلد 80 جلدة يطلب الشهادة، فإن لم يأتي بشهود على ما قال فيجلد 80 جلدة، وهو يعني يعتبر أشد الحدود بعد حد الزنا، بعد حد الزنا أقواها يعني قوة وعدم يعني رأفة، أخذ أن تأخذ بهم رأفة. ولا ثم بعد ذلك لا تقبلوا لهم شهادة، هذا أيضا ما يعني عقاب معنوي، هذا عقاب معنوي أنه يعتبر فاسق ويعتبر مجروح العدالة. ثم قال أبدا، ثم حكم عليهم بالفسق وأولئك هم الفاسقون. ولكن إن صدر منه ما يدل على توبته وعلى الصدق في تلك التوبة، حتى قال بعض أهل العلم التوبة هي أن يكذب نفسه، التوبة أن يكذب نفسه فيقول ما قلت في فلان أو ما قلت في فلان هذا كذب وليس بصحيح. ولهذا اعتبر عمر رضي الله تعالى عنه الذين شهدوا 3 شهدوا على المغيرة ولم يشهد الرابع فاعتبرهم قذفة، فحدهم حد القذف، حدهم حد القذف لأنهم لم تكمل الشهادة عليه، فجعلهم قذفة، فحدهم كل منهم 80 جلدة وطلب منهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، فمن تاب رفع عنه الإثم والفسق، والإثم إلى الله عز وجل، لكن الفسق الظاهر الذي على أساسه تقبل الشهادة أو لا تقبل الشهادة، فإن الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فأولئك فإن الله غفور رحيم، يعني فإن الله يغفر له إن شاء الله، وكذلك تقبل شهادته بشرط أن يصدر التوبة وتكون التوبة صادقة. وما هو في وقتنا الحاضر أيضا شبيه بهذا، وهو الحديث في الناس، الطعن في الناس، في أعراض الناس، وانتقاص الناس، فإن هذا يعتبر ضرب من القذف فيهم ومن رميهم بالكلام. وقد جاء في الحديث: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم له فينا، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد قتل هذا وظلم هذا وشتم هذا وطعن في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق معه شيء أخذ من سيئاتهم ثم وضعت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. فأعراض الناس، أعراض الناس لا يجوز أن تلاك، لا يجوز لأحد أن يلوك في أعراض الناس، بل يتق الله. وأعظم الأعراض حرمة هي حرمة أعراض العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، لا يجوز لإنسان أن يطعن في طالب علم إلا بما يراه واضحا، يعني مثل الشمس كما ورد في الأثر: على مثلها فاشهد، وأما بالوهم والتخرص والاحتمال فإنه لا يجوز له بحال من الأحوال. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي لفظ ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وقد ورد أيضا وقفه عن عمر رضي الله تعالى عنه، فثبت عن عمر، وثبت أيضا عن حفصة، وعن أيضا بجالة بن عبدة قال: كتب عمر ابن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. فهذا يعني الساحر بعمله قد كفر وخرج والعياذ بالله من دين الإسلام، لأنه لا يسحر في الغالب إلا إذا ارتكب محظورا واضحا يشرك بالله عز وجل فيه، فيدعو غير الله أو يصرف نوعا من العبادة لغير الله، لأن الجن لا يمكن أن يستجيب له إلا إذا فعل ذلك. فمن هنا أصبح فعل السحر ذاته سواء قتل بسحره أو لم يقتل فإنه يستحق بذلك العقوبة، ولهذا اختلف في توبته، والصحيح أنه يستتاب. فإن تاب ورجع إلى الله عز وجل وأخذ ما معه من كتب وأحرقت وكانت توبته حسنة فالسحر أقل شأنا من الشرك بدون شك، ولكنه يؤول بصاحبه إلى الكفر وإلى الردة، فإن تاب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. باب من الصبر من الإيمان بالله عز وجل الصبر على أقدار الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الباب من الأبواب العظيمة، وهو مسألة الصبر على أقدار الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يعلم أن من الإيمان أولا أن من الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الحديث المشهور الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه، فلما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فقول وتؤمن بالقدر يعني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن القدر له أربع مراتب: علم الله السابق، علم الله السابق للأشياء قبل كونها، ثم كتابته وفق ذلك العلم. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذه الكتابة وفق علم الله عز وجل. وأن تعلم أيضا أن من مراتب القضاء والقدر الخلق والإيجاد والمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما يقع في هذا الكون من خير أو شر أو طاعة أو كفر أو معصية هي بمشيئة الله عز وجل. ولكن مما يشاءه سبحانه أمور يحبها وهي أمور الإيمان، وأمور يكرهها فيشاء أمور الإيمان ويطلبها دينا وشرعا، ويشاء أمور الكفر والشر يعني كونا وقدرا ولكنه لا يرضاها دينا وشرعا. فمن هنا ينبغي فهم أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومعرفة كيف تقع الأمور بمشيئة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا أصاب الدم لا يجوز له أن يحتج بالقضاء والقدر، بل أن التبع تقع عليه والمسؤولية تقع عليه، وأن القضاء والقدر لا يحتج به إلا في نزول المصائب ولا يحتج به في حصول المعائب. فالإنسان إذا قصر في أمور الشرع أو أخطأ في ارتكاب المعاصي لا يجوز أن يقول هذا بقضاء الله وقدر احتجاجا. نعم هو بقضاء أي بعلم من الله وكتابة مسبقة ومشيئة وخلق، ولكن علم أنك ستختار هذا وخلق فيك الأسباب التي توصل إلى ذلك. فكل ميسر لما خلق له. فهناك أسباب موصل الخير وهناك أسباب موصل للشر، وهديناه النجدين، فجعل فيك العقل وجعلك فيك الإرادة، وهي تقبل أن تميل إلى الخير فتسدد، وأن تميل إلى الشر فأيضا تسدد عليه. فمن هنا وجب أن نعلم معنى الإيمان بالقضاء والقدر. كذلك أنه ما وقع على الإنسان من ابتلاء ومن اختبار، الدعاة إلى الله عز وجل في وقتنا الحاضر يعذبون ويطاردون ويضيق عليهم، والملتزمون بشرع الله عز وجل يسعى أعداء الله إلى أن يضيقوا عليهم، وذلك لترك الالتزام وترك التمسك بالكتاب والسنة. ولكن لا يجوز لنا أن تضيق الصدور، بل يجب علينا أن نتلقى هذه الأمور بصدور الرحبة واسعة، وأن نعلم أنه لا بد من الصبر، ولا بد، لأن النصر مع الصبر، فإن النصر مع الصبر، أن نصبر على ما أوذينا. فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البلاء، أوذي في نفسه وأوذي في أهله وأوذي في ماله وأوذي في أصحابه، وكان ذلك أشق الأمور عليه، ومع ذلك كان يتحمل ويقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فأليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه ومنهم آل ياسر، أليس لنا الأسوة الحسنة؟ لنا فيهم الأسوة الحسنة، ولا يجوز لنا أن نلتفت إلى نعاق الناعقين، ولا يجوز لنا أن نلتفت إلى تهديدات المهددين، فإنما هم يخافون لوجود يعني تخويف الشيطان في قلوبهم، لأن قلوبهم لما فرغت من طاعة الله عز وجل سكن فيها الشيطان، فأصبح يخوفهم ويخشون أن تقال كلمة الحق، ويخشون أن يعلو الدين، ويخشون أن يحكم شرع الله عز وجل. ولكنه سيظهر الله عز وجل دينه، سيظهر الله عز وجل دينه، وسيعزه وينصره اليوم أو غدا، شاء أعداء الله والحساد أم أبوا. ولكن بصبر منكم أيها الإخوان، بصبر من الدعاء إلى الله عز وجل أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يتحلوا بالحكمة في بيان شرع الله عز وجل، وأن أيضا يرتكبوا أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وأن يحققوا أعظم المصلحتين بترك أدناهما. فإننا إذا فهمنا ذلك وعرفنا ذلك استطعنا أن نثبت على الحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر واجب كل مسلم، وبعض الناس يضيق صدره فيخرج، فيسرع يخرج إلى أي أرض أو إلى أي مكان، ويترك أعداء الله عز وجل ويترك لهم الفرصة، هذا الغير جائز، بل يجب على الإنسان أن يبقى وأن يثبت وأن يدعو إلى الله عز وجل، وأن يسعى في دعم الدعاة إلى الله، أن يدعم الدعاء إلى الله بنفسه وبماله وبما يستطيع من مساعدة، فإن هذا جهد محفوظ عند الله عز وجل. ولهذا لا بد من الصبر، ولا بد أن ينال الإنسان ما يناله في سبيل الدعوة، ما من نبي إلا وابتلاه الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء، فإنهم ابتلوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا، ومنهم من قتل ومنهم من شرد ومنهم من ضيق عليه، ومع ذلك صبروا تحلوا بالصبر. فلا بد أن نتحلى بالصبر، فإن الله عز وجل مع الصابرين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإن هداية القلب هي أعظم هداية. إذا هدي القلب ألا وإن في الجسد مضغة، والرضا، فله أن يأخذ من يشاء وأن يعطي ما يشاء وأن يمنع من يشاء وأن يعز من يشاء وأن يذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم قال في علقمة في التفسير: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يقول لماذا نزلت علي هذه المصيبة، لماذا أنا وحدي الذي ينزل علي هذا، وهو ما يعلم أنه هو أيضا يعني في قبضة الله عز وجل. يفعل به ما يشاء، وناصيته بيد الله عز وجل يحكم فيه ما يشاء وما يريد سبحانه وتعالى، فيجب أن يسلم أمره لله، يأخذ بالأسباب ويسعى في العمل ويبحث عن الرزق وعن أسبابه، ثم يترك الباقي على الله عز وجل. وما نزل من كوارث أو مصائب فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولهذا فإنه يجب على المسلم أن يبحث عن أسباب ما نزل بالناس من المصائب، فإنه لا ينزل عقوبة بالناس إلا بسبب ذنب ومعصية، ولا ترفع تلك العقوبة عنهم إلا بتوبة صادقة، إلا بتوبة صادقة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أولا النسب، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، فمن أنت حتى تفخر على أخيك المسلم أو حتى على بني آدم؟ إذا كانت المسألة مسألة نسب فالكل ينحدر من أب وأم، بل وقال كلكم لآدم وأصل آدم من تراب. إذن أفتكر هذا، أفهم هذا، فهناك ليس في الناس أصيل ووضيع وحقير، وهذا له نسب وهذا لا يعرف نسبه، هذا ليس، لا يصح أبدا، وهذا مرفوض أصلا، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من أمر الكفر والعياذ بالله. قال: هما بهم كفر، الطعن في الأنساب، أن تطعن في النسب. ليش؟ لأن أصل النسب واحد، النسب واحد، لكن إنما يتفاخر الناس بالإيمان وبالاستقامة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فإذا ما الفرق؟ هذا جنس آري وهذا جنس غير آري، هؤلاء أمميون وهؤلاء من طبقة سامية، هذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. وإن تفاضل الناس من آمن بالله واليوم الآخر، اليهود والنصارى والصابئين والمسلم، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام شرع الله، هذا هو الذي يستحق أن يعني النسب الصحيح، هذا هو النسب الصحيح، الإسلام. فلهذا كان من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمار وصهيب وبلال، وهؤلاء كلهم من الموالي، ومع ذلك أبو لهب وأبو جهل وأبو طالب وهم من عمومة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك ينفعهم، هذا النسب لم يكن ينفعهم، وإنما نفع بلالا حتى قال: مالي كلما أدخل الجنة أسمع خشخشة نعلي بلال، بما يا بلال تدخل جنة قبلي وأنا أسمع إذا دخلت؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا رأيت أن لله علي أن أصلي به ركعتين. شف بهذا، إذا النسب هذا هو النسب وهذه هي الرفعة. فلهذا قال: الطعن في النسب. فيا أيها الإخوان، جاء في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي لفظ وفساد عريض. واليوم كثر الطعن في أنساب الناس، فهذا أصيل وهذا غير أصيل، وهذا قبيلي وهذا خضيري، وهذا من القبيلة الفلانية، وهذا من كذا. الله ما جعلنا شعوبا وقبائل إلا للتعارف، لا لأن نفخر بعضنا على بعض، فإنه لا فخر، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى، تقوى الله عز وجل. فمن هنا وجب على أن يعلم المسلم أن هذا مما قد يخرج به. قال: هما بهم كفر، وهذا اللفظ لفظ بهما كفر غير يعني لفظ الكفر. فقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، غير قوله: هما بهم كفر مثلا، لأن قوله: هما بهم كفر يعني هذا من الكفر الذي لا ينقل صاحبه عن الملة، لا يخرج صاحبه عن الملة يسمى الكفر العملي. وكذلك النياحة على الميت أي أنها من أفعال الجاهلية ومن التشبه بالجاهليين. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة على الميت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أعمال الجاهلية، وأنه يجب على المسلم أن يحتسب وأن يصبر. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فاضت عيناه بالدمع، ولكن قال: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وقال: إن ولا نقول إلا ما يرضي الله. فلا بس القلب يحزن والعين تدمع، ولكن في حدود الخشية وفي حدود أيضا الخوف من الله عز وجل، ولا يكون هناك تسخط من قضاء الله وقدره، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال في الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي ليس من المسلمين، ولا من صفاتهم ولا من نعوتهم، وإنما هي من صفات أهل الكفر ومن صفات الجاهليين. وكل ومن تشبه بقوم فهو منهم فيما تشبه به. وإذا أكثر الإنسان من المقام بين الكفار وفعل أفعالهم وتشبه بأفعالهم كما قال السلف، فإنه قد يحشر معهم يوم القيامة، فيا أيها الإخوان، ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مثل هذا، وأن ينصح إخوانه المسلمين والمسلمات ممن يعني يتخذون الندب والعياذ بالله والصياح على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب، أن يخبرهم أن ذلك لا يجوز، وأن هذا حرام، وأن المسلم والمسلمة إذا أصيب فعليه أن يحتسب وأن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن لله ما أخذ ولله ما أعطى. ولهذا ورد أن في تعجيل العقوبة للإنسان خير، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد يكون الإنسان يعني حتى الشوكة يشاكى المؤمن له بذلك أجر، لكن متى؟ إذا احتسب وإذا صبر وإذا علم أن كل ما يصيبه بقضاء من الله عز وجل وقدر فيحمد الله عز وجل. ولهذا قال في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن الذي يتصف بهذه الصفات. ولهذا إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يعني قد يكون عنده ملك، قد يكون عنده سلطان، قد يكون عنده مال، قد يكون عنده جاه، قد يكون عنده أيضا يعني أطباء يعطونه الدواء ولا يترك يشعر بجوع ولا مرض، ولكن للأسف هذا لا يظن أنه في منعة من الله عز وجل، ولا يظن أن ذلك من رضا الله عز وجل عليه. يعلم أن الله عز وجل إذا لم يبتليه في الدنيا أن هذا من سوء حظه. نعم، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا، وفي حديث أو في لفظ: وإذا لقيتموه فاثبتوا. ولكن أن الصبر على أقدار الله عز وجل من علامة الإيمان، والابتلاء إن شاء الله من علامة أيضا الاختبار الذي يخرج به الإنسان ذهبا صافيا ويمحص. ولهذا محص الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأما من غرته دنياه وغرته أيضا منصبه وغرته أيضا يعني قدرته على الناس، لا يظن أن ذلك من رضا الله عز وجل عليه، ولكن ليعلم أنه مما سيوافى به يوم القيامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما صبر الإنسان كلما كان له الأجر أعظم. ولهذا قال أيضا: وإذا أحب الله عز وجل قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، يعني أن يرضى ويسلم لقضاء الله عز وجل، ومن سخط فله السخط، أي فلا ينفعه ذلك التسخط، فالأمر واقع عليه وكذلك سخطه يكون عليه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم أحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حوائجه الناس والقربات، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، أي من الله. والرضا وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كما قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا فيه دلالة على أن الله متصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلا تمثيل ولا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن بالله ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ولهذا قال: ومن سخط أي كره رضا الله عز وجل، سخط الله عليه فيما دبره له أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. قال شيخ الإسلام: ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه أي الصابرين. وأما ما يروى: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. وقد يقع الإنسان في شيء ويكون ذلك فيه خير، ربما درأ الله به عنه مصيبة أعظم.